أقضي عليكم الفائدة أن أنقل لكم عبر الأثير التعليق والشرح على ما بقي من الأبواب لكتاب التوحيد، وقد وصلنا إلى الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله. فنسأله أن يبارك في لقاءنا هذا، فالعبرة في العلم بسمعه وليس بالنظر إلى وجه المتكلم به. فالحمد لله الذي سخر لنا هذه الأجهزة لنقوم بهذا الواجب من تبليغ العلم. وقد استعمل النبي الوسائل الممكنة في الجهاد، والعلم جهاد. فقد استعمل المنجنيق ورمى بها أهل الطائف وقاتلهم قتالا شديدا لم يقاتل أحد. فلنبدأ مستعينين بالله قراءة هذا الكتاب أو هذا الباب. نعم،
السلام عليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما،
آمين.
واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين،
آمين.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب التوحيد: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
نعم.
نعم،
وهذا بوب عليه بعد تلكم الأبواب التي بدأها بالتوحيد ومر بعدها على فضله ثم على لتحقيقه، بوب في هذا الباب ونبه فيه بهذا التبويب الذي تقرب فيه لرب الأرباب سبحانه وتعالى على الدعوة للتوحيد. لأنه لا يمكن للعبد أن يبدأ بالدعوة إلى أمر في الدين سيما أعظم أمر فيه وهو التوحيد حتى يتعلم البصيرة، يتعلم العلم، فيعرف حكم التوحيد كما عرفناه وأنه فرض، ويعرف معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حينئذ لا يقتصر في العلم على إفادة نفسه، بل نقل هذا العلم لغيره. وهذه طريقة الأنبياء والرسل، أوحى الله إليهم بالعلم فتعلموا، ثم أمرهم أن ينقلوه لغيرهم. والعلماء ورثة الأنبياء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. لكنه ما أمر بالدعوة إليه كما في هذا الباب، وذكر دلائل الدعوة إليه إلا بعد تحقيقه. فعلى هذا نقول ينبغي للمرء أن يصبر، فلا يتلاعب به الشيطان للتصدر حتى يحكم العلم. انظر كيف مر الشيخ محمد الوهاب بباب تحقيق التوحيد، فمن تحقيق التوحيد تحقيق أبواب العمل. فإذا عمل إذا أراد أن يعمل بالعلم يحقق العلم أولا، كما قال ابن تيمية: العلم بحث محقق ونقل مصدق، وما سوى ذاك فهذيان مزوق. العلم نقل عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذاك فهذيان مزعوم. يعني هذه الجملة الأخيرة من شرحا أضفته موافقا لمعنى ما يريد. أقول ينبغي للطالب أن يصبر ولا يستجيب للشيطان للتشبه بالعلماء ولا يكون منهم ويحب التصدر ويحب فيصبر حتى يحكم العلم، لأن هذا هو المحبوب إلى الله. وإنما بدع العلماء جماعة تبليغ، وأنشأت أيضا رسالة مصغرة كتبت فيها لن أريد حتى سلفية تبليغية، أقصد أن نشابه التبليغ في أن السلفي قبل أن يتمكن يبدأ يريد أن يكون له دروس وفتاوى، وهذا عيب على أهل الإسلام أن يسكتوا عن مثل هذا. فمن تشبه بها الجاهلية أخذ العلم عن من تشبه بالعلماء وليس منهم. إذن لابد من الصبر على تحقيق العلم ثم نشره، والدعوة إلى العلم والدعوة إلى الله على بصيرة، وهو العلم نافع. ومن دلائل الدعوة إلى الله على بصيرة أنه يخلص في ذلك، فمن دعا يرائي فلم يكن على بصيرة. ومن علامات الدعاء دعوة إلى الله على بصيرة تحقيق العلم وإحكامه، والدعاء لذات العلم لا للنفس. فمن دعا ليكون قوله صوابا بغض النظر هل أصاب أو ما أصاب، فهذا يدعو لنفسه. أما الذي يدعو للعلم يرجع عن الخطأ إذا تبين له، ويكون مقصوده تحقيق دين الله لا نصر نفسه، لأن أكثر من يدعو للحق كما قال شيخ الوهاب يدعو لنفسه. ووجه ذلك أنه يعلم الشخص، قد يعلم أن الناس كلها مفطور على محبة الحق، فيقول خلاص أنا أدعوهم للحق، وإذا دعوتهم للحق حينئذ سيعرف مكاني ويتبعوني إلى آخره، فهذا من أقبح الرياء، إذ أن صاحبه يعرف الحق، فكان ينبغي من الحق الذي يعرفه تحريم الرياء، فلماذا يفرق؟ فيعرف الحق من جهة ما أراد أن يوصله للناس، من جهة ما ينفع نفسه عكس ذلك فأضره بالرياء. فينبغي أن يجمع بين الإخلاص وبين تحقيق معرفة الحق، وأن يريد بالإخلاص الخلاص للناس من شقاء الدنيا بالجهل وعذاب الآخرة ورحمته لا ترأس عليهم، وأن يشاد به وأن يشار إليه بالبنان، فإن هؤلاء أول من سعر بهم النيران. وشهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد، فإذا بُقِيت الشهادة فلا يعني أن تكون مستقلة عن شهادة محمد رسول الله. فمن شهد أنه لا معبود حق إلا الله بحق إلا الله، لكن ما شهد أنه محمد رسول الله فهو مشرك. وذلك جاء في تعريف التوحيد أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أن تدعوهم إلى هذا أول ما تدعوهم بالدين. نعم، فالدين فيدعو إلى الدين المبني على أصلين، إلى الأصل الأول لا يعبد إلا الله، الثاني أن لا يعبد الله إلا بما شرع. وجماعة التبليغ تضاد منهج السلف في الدعوة إلى العبادة أو إلى دين الله، لأنهم كسلوا عن طلب العلم وفشلوا فشلا عظيما، حيث قالوا أن العلم وطلبه سيؤخرنا عن الدعوة، فحينئذ لن يستطيع أن يأتوا بمعنى صحيح للآية قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة، وسيضطر ليتمشوا مع أهوائهم وهم يدعون إلى أنفسهم حينئذ كما اتفقنا. فما نظر التفاسير لهذه الآية، فسيفسر البصيرة ولا شك بما يلهم الله به المبتدع من التبليغ من علم ومن حكمة إلى آخره. هذه البصيرة يقول أنا عنده بصيرة، بل البصيرة دعا عليها النبي هي اتباع النبي، اتباع أصحابه، وهذا هو العلم كما قال واستفترق أمتي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهذا حين حقق في شيخ الوهاب الأربع مسائل. أولا قال في ثلاث أصول، الأصول الثلاثة للصبيان، ثلاث أصول الكبار: العلم، العمل، الدعوة، الصبر. إذن العلم ثم العمل ثم الدعوة. فبعض الناس في الواتسابات مثلا أول ما تجيله معلومة ما يحققها ويعمل بها، يرسلها بعد يقال أني أرسلت. هل المقصود أنك تنشر العلم ولا مقصود أن تعمل فيه؟ فلا يكون له حظ من العمل أصلا، أقول أرسل له فائدة يرسلها مباشرة. طب هل عملت بها؟ أنت نفسك لما كونت هذه الفائدة وأخذتها وقصقتها ورزقتها ورسلتها، هل تدبرتها وعملت بها؟ فأولا العلم، ثم العمل، ثم الدعوة، ثم الصبر، لأن من دعا إلى الله لا بد أن يكون هناك قطاع طريق يمنعون الناس منه ويرمونه بالعظائم، يبتليه الله أدعى إليهم دعا لنفسه. فالذي يدعو النفس سيتوقف، يقول آذون الناس خلاص من عاد نسوي دروس، والذي يطلب ذلك لله صبر ولو لم يتبعه أحد، اللهم اجعلنا منهم. فيأتي النبي ما معه أحد، يأتي بالنبي معه الرجلان، وقيل الذي يأتي ما معه أحد يبعث يوم القيامة تعظيما لمكانه وشرفا لمنواله، فيه يحشر وحده. نعم اقرأ.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة.
نعم، أمر النبي أن يقول للناس، لأن قل في القرآن يعني يا محمد أدعو إلى الله، أي أحث الناس على التمسك بدينه والإقبال عليه، سواء كان واجبا أو مستحبا أو ترك محرم أو ترك شرك أو بدعة أو فعل مندوب أو ترك مكروه أو ترك مشتبه، كل ذلك من دين الله أو الإيمان أو الإحسان، أن يدعو إلى الله على بصيرة. نعم، في آية أخرى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فليس للرجل أن يترك التعلم ويدعو إلى الله ويقول حكمة رزق يرزقني الله إياه، هذا ماذا بالصوفية يقولون حدثني قلبي عن رب، بل كما قال الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وهي السنة. ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فالبصيرة والحكمة كلها العلم، سواء كان كتابا أو سنة. فيجعل المسلم أن يصبر إذا دعا إلى العلم ويقول للناس: هذه سبيلي ودعوتي على بصيرة، أي على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، هذه هي البصيرة. فإذا كان النبي قال ذلك، فإن قرن الدعوة بالعلم فرض، فليس لأحد كما يفعل البعض يظنونه دروشة، يقول أي واحد يقول كلمة مثل جماعة التبليغ، هونوا العلم. لابد أن يكون محكم للعلم. الآن سبحان الله يستحيل أن طالب طب في السنة الأولى والثانية يقوم يلقي على الناس محاضرة وين في كلية الطب، لجنة المراقبة تقول ما نسمح لك حتى تحكم علم الطب. فلماذا هذا التحاول بالدين؟ أي واحد يقوم بالمسجد يقول كلمة، يجمع لك كلمتين للعالم يقول كلمة، دون أن يحكم العلم، دون أن يضبط قواعده. لابد الإنسان كما يعتني بالطب والهندسة وهي علوم دنيوية وإن كانت نافعة مطلوبة، لكن يكون إحكامه للدين أشد، لأنها طلب العلم عمل. والله يحب أحدنا إذا عمل عملا أن يتقنه، فلا شيء أفضل من إتقان العلم. قال عمر بن عبد العزيز: ليس الخير عند الله أن يكثر مالك ويعظم يعني جاهك، العلم أن تتعلم حتى تحقق العلم ثم تعمل به. وزد: ندعو إليه على بصيرة. لأن البصيرة لا تتكون للشخص إلا بطلب العلم، إلا علمه بالتعلم. وهذا الآية فيها رد على جماعة التبليغ الذين يقولون منهجنا الدعوة إلى الله دون النظر إلى التعلم، فإن الله سبحانه وتعالى هو قادر أن يجمع لنا في أذهاننا البصيرة. هذا كذب على الله سبحانه وتعالى. انظر عمر الملهم، مع كونه ملهم قال إنه كان في من قبلكم ملهمون، هو في رواية محدثون، وياكوا في أمتي فيش فعمر، وياكوا في أمتي فعمر. ومع ذلك قام عمر يريد أن يفسر الأب وفاكهة وأبا والأب، ثم رد على نفسه فقال هذا التكلف. لماذا لم ينبت في رأس عمر وهو الملهم معنى الآب؟ فلما لم يستطع أن يهتدي بشيء يدل عليه، نعم لما لم يهتدي بشيء يدل عليه فحينئذ سكت عمر. فلو كان الله ملهما أحد كما هي طريقة الصوفية لا لهم عمر ذاك الوقت، فدلنا لا يقدر على العلم، لا يقدر على العلم إلا بالتعلم. وأبو بكر وهو أعلم الصحابة سألته امرأة عن السدس عن ميراث الجدة، فما أنبت في رأسي علما فقال لها السدس حتى سأل من هو دونه في العلم، قال من يعرف منكم ميراث الجدة؟ فقام المغيرة فقال السدس. فلو كان الله منبت علما والإنسان يتكلم ويلقي كلمة في رأسه لأنبت ذلك لأبي بكر الصديق، إنما كان ذلك للأنبياء يوحى إليهم ثم يعلمون الناس. والشأن في الناس من بعد الأنبياء حمل العلم عن أهله، الراسخين فيه ومن بطون الكتب بعد حمل العلم عن أهله للراسخين الذين سطروا ذلك الكتاب. فهذا هو مقصود الباب، أن يؤمر أن يأمر النبي الناس أن يدعو على بصيرة، وأن هذه سبيله، وأن الدعوة على سبيل على بصيرة فرض. فمن لم يدعو على بصيرة كان الذي إيش يفسده أكثر ما يصلحه، وكانت دعوته بدعة. لذلك حكم عبد الرزاق عفيف في قرين الشيخ بن باز، عبد الرزاق عفيف المصري رحمه الله قرين الشيخ بن باز اللي كان في هيئة العلماء، حكم على جماعة التبليغ بالابتداع لأنهم دعوا إلى الله على غير بصيرة، فإن الله قارن الدعوة إليه بالبصيرة، فمن دعا بغير بصيرة فهو مبتدع. لما؟ لأنه يريد يتقرب إلى الله بما لم يؤذن له شرعا به، كمن يقتل قبل الله بالمولد ما أذن المولد بدعة، يتقرب الله بالدعوة إليه وما أحكم العلم بدعة. هذا ضابط قوي يؤدب الشخص، والبدع من الكبائر. تصور يقوم إنسان يتكلم في المسجد وعمل ربما بعض العصاة من النظر إلى النساء ونحو ذلك أهون منه، وصورة أن يلقي كلمة بس، لكنه عصى الله لأن كلمته ما كانت على بصيرة، وكان فيها كذب على الله وانتحال أشياء قالها الرسول وما قالها، فالله سخط على هذه الكلمة. مع أن الصورة رجل ذو لحية ويلقي كلام ودعوة، لكن في الغيب ينتظره من العذاب أشد ما ينتظر ربما من سلك مسلك الماجنين من النظر للنساء ونحو ذلك من الفحشاء. نعم نعم
نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن إلى أن يوحد الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه.
نعم، هذا الحديث استدل به على أن الشخص ينبغي إذا أراد أن يدعو قوم أن يتهيأ لهم بأن يعرف واقعهم، فإن كانوا ملاحدة يجمع من العلوم العقلية ما يلزمهم به لأنهم لا يؤمنون بالقرآن والسنة، وإن كانوا أهل الكتاب يجمع لهم من كتبهم ما يفضحهم أنهم قد حرفوها إلى غير ذلك، وأنه يبدأ بدعوتهم لا شك في كل حالات لتوحيد الله، وهذا أول ما يؤمر به الشخص. فإذا يطلب منه دعوة للشهادتين أن يدعوهم إلى واحد الله، فإن وافقوا فإنه يدعوهم للصلاة. فخطأ أن يدعو الشخص للصلاة وهو لم يعرف التوحيد، ولذلك تبين من هذا الحديث أن دعوة جماعة الإخوان والتبليغ لا تفيد، لأنهم يدعون الناس للرقائق ويجمعون بها الناس ويدركون التوحيد، لأن التوحيد كما قال محمد سرور فيه جفاء ونحو ذلك، فيقول التوحيد صعب، ما حد يضحط يحضر لنا من الشباب، فلغة صعبة وأدلة فيدعونهم بالرقائق، فهذا يدل على أن الجماعات المنحرفة لا تدعو. ثم تطوروا بعد ذلك وصار يدعون لما عرفوا أن الكبار من العلماء والذين يقبلون دعوة العلم فقط، صاروا ينتحلون ويظهرون دعوة العلم ويدسون وراء الخروج على ولاة الأمر. فإذا هذا الحديث يدل على أن أول شيء يدعى به إلى الله التوحيد، فمن لم يبدأ بالتوحيد فدعوته لا تفيد. ثم إذا أطاعوك فعاتبي على الناس كل دعوتهم لترك الشهوات وترك الزنا وترك مثل ما يفعل القصاص الإخوانج، النفوس مفطورة على حب الإنكار وكراهة ما يعيش الإنسان فيه من واقع مر من الزنا والفواحش، المهم يصادون الناس بهذه الإنكارات، ثم لا يدعونهم لتوحيد رب الأرض والسماوات، بل يقصون عليهم ويقصون حتى للتوحيد لا يعرفون، فحينئذ يسهل أن يدخل عليهم الشرك. فانظر النبي كيف كانت دعوته، والأنبياء منهجهم الدعوة للتوحيد أولا، نعم، ولم يؤخروها لزعم أن الناس لن يقبلوها. فهذا محمد كم صارعه من الناس بدأ بدعوة التوحيد، ما قال أغير، إذن كما يفعل الجهل اليوم، يروح المسجد دعوة التوحيد فقام هذا وقام هذا، ما قعد عنده في المسجد اثنين، قال بكرة أجيب لهم قصة إن شاء الله خليهم يقعدون. هذا من بدع الدعوة، مراقبة كثرة الحضور ومعيار الدعوة عليها. يقول المصلحة في كثرة الحضور، ما يجعل المصلحة في ترتيب الدعوة كطريقة النبي، هذا غلط كبير، فيرتب الدعوة بحسب الحضور. يقول تكلمت كذا شو ما حد حضر، بينت معنا لا إله إلا الله، كل شوي يقوم واحد ما قعد إلا اثنين، هذول كلهم قاموا وكانوا الشيطان سوون لهم كلكم تعرف لا إله إلا الله يلا قوم، وهذا يروح وهذا يروح في الكلمة ما هيك عدل اثنين. يقول اليوم الثاني وخاف أن هذا يدخل في الأثر، قال رجل كما أخبر عنه بعض الصحابة، قال يقرأ رجل القرآن يقول ما لي لو أتبع، يا أخي فسر آية ويفسر تفسير صحيح، يقول ما حد يقعد، هذا جماعة الإخوان يقول ما يقعدون، لازم يجيبوا ملاعب صابون يحدث رأي حتى يجتمع الناس عليه. فالمقصود قرأ القرآن يقرأ وراح لكم القرآن يقول ما لي لو أتبع، ثم يحدث في الدين فيتبع، قال وإياكم ما أحدث، لأنه أحدثه من أجل تجميع الناس. فالإنسان يصبر، هو يكون دعوة النفس، يقول إذا كثروا الناس هذه المصلحة، وإذا قلوا أنا أقسم بالله يا إخوان أقول لكم ذا، ولا تقولوا هذا يقول شيء ويفعل شيء، والله كنت أوكل لإلقاء محاضرة خارج البلد، أذهب إلى مكان لا أجد فيه إلا واحد ألقي عليه محاضرتي، والله على ما أقول شهيد والحمد لله على فضل. هذه مو تزكية النفس لكن دعوة للاقتداء بالخير إن شاء الله. باب يقول الرجل غزوت حتى وجاهدت ليقتدى به. نعم. ثم بعد الأصل أمرهم بالفروع، لذلك خطأ أن يدعو الإنسان النصراني أن يصوم رمضان عليه وما وحد الله، وما وحد الله لابد يدعوه للتوحيد أولا. أما يدخل النصراني يقول خلي يعيش الجو الإيماني برمضان، نصومه يصلي معنا المغرب، هذه حركات إخوانج أهل التوحيد ما يفعلونها، ما يفعلون شيء بالرأي. فلا يجوز تصوم الكافر يقول عشان يحس بالروحانية يفطر معنا في رمضان يصومه. النبي أمرهم بالتوحيد ثم بالصلاة ثم بالصوم، فلا يجوز لأحد أن يعكس يقول عشان يروح للتوحيد أرقق قلبه بالعبادة، تخليه يصلي معنا المغرب ويخليه يصوم رمضان معانا كامل، يحطوا له افطار شهي سمبوسة وشربة، يعيش روحانيات رمضان. دين الله مو بالرأي يعرف، دعوة إليه مو بالرأي، بالبصيرة، البصيرة يتبع النبي في المنهج. الصحابة ما سووا كذا، حتى ما كان عادتهم يسوون فطور جماعي في رمضان في المسجد ليتقوى على الصوم، لا في الاثنين والخميس ولا في غيره، إنما في الحرم أنا نفسي أخشى أني لو أني افطرت برا يفوتني، فاضطر أني أكل تمرات في نفس الحرم. أما أني أعتقد أنه إيش أجذب الناس من طريق الفطور الجماعي، ما تجذب الناس بهذا. الصحابة أكلوا في المسجد مرة فطروا مرة، ما كان مقنن كل يوم يفطرون عشان يجمعون الناس الاثنين والخميس ونحو ذلك وعشرة. فلا بد اتباع السلف يا إخوان في الدعوة إلى الله، يقول لا نفطر المسجد نسوي فطور جماعي، الناس يتكتلون وندعوهم إلى الله لا ما يصلح الدعوة والله تكون هكذا بالمنهج الذي كان عليه النبي والصحابة. نعم نعم اقرأ.
أحسن الله. قال رحمه الله: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال: يدوكون أي يخوضون.
نعم، هذا الحديث خرجه البخاري في صحيح، وقد جاء في صحيح البخاري برواية عن سلمة رضي الله عنه قال: كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي في خيبر وكان رمدا، يعني في عينه رمد، قال: أنا أتخلف عن النبي؟ فلما بثنا الليلة التي فتحت قال: لأعطينا الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، وهذا إثبات أن الله يحب وأن له صفة المحبة، لكن محبة تليق بجلاله ليس كمحبتنا، ليس كمثل شيء سمع البصير. نثبت الصفة على المعنى المعروف من جهة المعنى اللغوي ونفوض معناها إلى الله. قال: يحبه الله ورسوله يفتح عليه فنحن نرجوها. فقيل: هذا علي فأعطاه رضي الله تعالى عنه. وقال: فبات الناس ليتهم أيهم يعطى، فغدوا كلهم يرجو. فيه تمني الخير، وأنا ليس كل من تمنى الخير يكون إيش؟ يكون مشركا مرائيا، يقول أعطي الراية حتى لو كان العمل فيه ثناء، يعني لا يعطي الراية يثنى عليه، فليس كل من طلب علم يثنى عليه الناس عادة يكون مرائي، فليحسن الظن الإنسان بالناس. ذلك النبي قال له عثمان بن أبي العاص: اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمام قومك واقتدي بهذا. قال: تطلب الإمامة أنت المرائي. أقل هذا، فالأصل حسن الظن المسلم أنه يريد الخير، فليس كل ما يطلب شيء يحصل به الثناء عادة يكون في ذلك مرائيا، فإن الناس كلهم يتمنى أن يعطى الراية مع أنها صفة يحمد من أجلها الشخص. والنبي متها منياتهم وقال أنهم يريدون ويريدون. انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. نعم، على رسلك يعني على مهلك، حتى تنزل بساحتهم. فيه أن الدعوة إلى الله ليس قتل الناس، ليس الغاية القتل كمثل داعش. الجهاد ليس غايته القتل، مقصود القتل. الجهاد غاية الدعوة، ولو كان المقصود القتل كما تقول داعش لقال أول ما تراه مقتله، ما قال هذا النبي. مقصود الجهاد دعوة الناس لأن يتوحد الله. فقال: إذا نزلت بهم ما جعل القتل غاية، قال: ادعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فوالله لن يهدينا الله بك رجل خير لك من حمر النعم. نعم، حمر النعم وهي الإبل الحمر، أنفسها العرب وأكرمها عندهم. قال: فإن أجابوك نعم، فإن لم يجيبوك فعلمهم فأمرهم أن يخرجوا لك الجزية، يعني يدهم صغيرون، يعني فإن أبو استعان القتال لما يأخذ منهم الجزية يصيروا في طرف من الذل بحيث يسمعوا العلم. شو أعطوا فرصة؟ رفضوا، قل اسمعوا العلم معلش، رفضوا حتى السمع العلم يستحقوا القتل بتر خلاص ما تصلحوا. هذا يدل على الإنسان اللي يصم يبني على العلم شنيع عند الله، يعني يقوم خطيب يتكلم بالعلم ما بيسمعه، يقوم يروح هذا المسجد لأنه في عالم، أبغى أروح مسجد يعطينا أشياء على كيف، من مصلي في هذا المسجد يجيب أشياء ضد هواية، بروح لواحد يعطينا قصة حكاية يريحني. هذا اللي يصد عن العلم لكي يرتاح، هذا فيه مرض يجب أن يعالجه، يجب عليه أن يعالجه، يجب أن نستمع للإنسان العلم لو كان مر، كما عند من ابن حبان حيث أبي ذر أو غيره قال أمر النبي أن يقول الحق ولو كان مرا، وأن يستمع الحق وإن كان مرا، ويفرح بالحق وإن كان عليه مر، ويجزى الله خير. فلان الله أشكر لربي أنه أرسل فلان حتى بين الحق، لا تأخذ العزة بالإثم ويقول ليش يقول لي هذا وأنا ما أستحق هذا وهو يقصدني، كل هذا من الجهل. بل يفرح وكان بالنصيحة أجد فرح. رحم الله هدى لي رجل أحد عيوبي، نعم، فليهدي بك رجل قيل من الشرك الإسلام، مو أي هداية، إنه شرك الإسلام أجرها عظيم جدا. نعم خير لك من حمر النعم، أو النعم عفوا النعم. طيب بقي حديث،
بقي فقط المسائل شيء.
المسائل اقرأها سردا لأن الوقت عندي أزف. نعم.
قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. فلا بد الإنسان يعمل، يتعلم ثم يعمل ثم يدعو، فطريق النبي الدعوة إلى الله على بصيرة وعلم وليس على جهل وتقليد أعمى. بعض الناس يفتر في الواتساب يرسل كله تقليد لفلان وتعصب لفلان، ما حرر العلم حتى يرسله. هل هو رسول الله يرضى عنه لو كان عايش؟ هل الله يرضى عنه سبحانه؟ المهم يرسل يرسل يرسل، ما ينقح ما يرسل، هذا غلط. العلم لابد تنقح قبل أن تدعو إلى الله به، يكون على بصيرة وعلى علم. نعم نعم
نعم أحسن الله إليكم. قال الثانية: التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه.
هذه مسألة مهمة، وهي أن الإنسان يكون في صورة داعي للحق إلى منهج السلف، وإن لكن في نفسه يقول ألم بهذه الدعوة الناس حولي واجمعهم، هذا خطير. فحقيقة يدعو لنفسه، ومن ذلك يدعو لنفسه إذا وقع له غلط يصر عليه ولا يرجع، نعوذ بالله، فعليه أن يرجع للحق لأنه يدعو إلى الله لا يدعو لنفسه. نعم. فإذا لن تنجح دعوة أحد إلا بأمرين: إحكام العلم، الدعوة للتوحيد، نعم، والعمل بما يدعو إليه، والصبر، نعم، والصبر، وأن تكون دعوته متجردة لله لا لنفسه، أن يخلص. فيضيع واحد من هذه ضاعت دعوته، لم يدعو للتوحيد ضاعت دعوته، لم يخلص في دعوته ضاعت دعوته، دعا لغير بصيرة مهم جمع الناس، وإذا رأى البصيرة تفرق الناس من حوله جاب غير بصيرة ليجمعهم حوله، هذا ستفشل دعوته. كما فشل دعوة قصاص المسلمين، وين هو الآن؟ بين موقوفين أوقفهم وزير الشؤون الإسلامية علميا، وبين موقوفين في السجون، مش استفادوا؟ أما الزبد فيذهب جفاء، ويبقى ما ينفع الناس. من بقي؟ دعوة السلفية الحمد لله هي اللي بقيت تنفع الناس، نشكر رب الناس على هذا. نعم.
قال الثالثة: أن البصيرة من الفرائض.
نعم، هذا مهم، هذا فيه رد على التبديل. يحسبون البصيرة هذا شيء اختياري أو يتعلمون ولا ما يتعلمون، هم شيء يدعون إلى الله، فرض، بحيث يتعذب التبليغي إذا ابتدع صار يدعو على الله بجهل، المخاطب أن يدعو الله بعلم، إذا صار يدعو إلى الله بجهل فإنه كما قال الخطيب الغادي: فوالذي لا إله غيره، ما دعا داعي إلى الله بغير علم إلا ما كان يفسد فكما يصلح. فالدعوة إلى الله بجهل ذريعة للكلام على الله بغير علم، ولسفك الدم، ولتطاحن الناس، والقول العظيم على الرب والكذب عليه، كل هذه ذرائع الجهل. فإذا البصيرة من الفرائض، فإذا كان واجب البصيرة فما لا يتم الواجب اللي به فواجب، فواجب قم يتكلم ويدعو إلى الله إذن أن يمر بسنين عند المشايخ الراسخين. ذلك من تحبون يا إخوان تحسون المشايخ، بالله عليكم قولوا في أنفسكم، الشيخ أول ما تكلم كلمتين تجيبها من هنا وهناك يقول والله ما شاء الله عليك تلميذي، هيا بكرة نسوي لك درس، يلا يا شباب احضروا عنده ملوا المكان، ترى هذا عالم جليل. أو شيخ كل ما ينبت لك قرن هنا كسره حتى تتعلم ويخليك معلم على أصول. من تحبون؟ فإذا كنت تحبون الأول فقد دنست قلوبكم بحب الدنيا
الإخوة بارك الله فيكم جميعا، يعتذر الشيخ عن إكمال الدرس نظرا لأنه حل وقت الصلاة العشاء في مدينة الرياض، وإن شاء الله نكمل باقي المسائل يوم السبت القادم بعون الله تعالى وقوته، وجزاكم الله خير.